والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتوقف قليلا عن سلسلة اليوم الآخر هذه الجمعة، ونقول: ما أحوجنا إلى أن نتعلم فقه التقرب إلى الله تعالى؟ والمقصود: ما أحوجنا أن ندرك أكثر ما يحبه ربنا ويرضاه من العبادات فنحرص عليها أكثر من غيرها. فالعبادات متفاضلة، والعبد الفطن هو الذي يقدم من العبادات ما يلتمس به مرضاة الله تعالى لا مرضاة نفسه. ولذلك قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال أيضا جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال أيضا جل من قائل: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فليس ميل النفس بالضرورة حاكما على اختيار العبادة. فمن العبادات التي يغفل عنها البعض ولا تنشط إليها بعض النفوس إيصال الخير للآخرين. فالنفع المتعدي في الجملة أفضل من النفع القاصر، والعبادات المتعدي نفعها للغير أفضل من العبادات التي نفعها قاصر على العبد، أي تلك التي ينحصر نفعها على العبد. فالإحسان إلى الآخرين والقيام بحوائجهم والعمل على اجتماعهم على الهدى ومنع الفساد عنهم وإزالة أسباب الفرقة والعداوة من أفضل القرب عند الله تعالى. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه الترمذي. فالعبادة المتعدية نفعها آثارها الدنيوية أسرع وأقوى وأشمل، وآثارها الأخروية أحب إلى الله. ولذلك طغت العبادات المتعدية على حياة الأنبياء، فالأنبياء أنوار الدعوة والإصلاح، أنجى الله بهم خلقه من النار، وكان عملهم أحسن الأعمال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فكانوا في أعلى عليين. وقد جاء في السلسلة من حديث ابن عمر بسند حسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو يطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فالاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم وتعليمهم ما يصلح أحوالهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع العام عبادات بالغة الأجر عند الله تعالى، محبوبة عنده. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح قال: قال صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. ولهذا كان فضل العالم الذي يسعى جهده لرفع الجهل عن الناس فضل هذا العالم على العابد الذي التفت إلى خاصة نفسه دون غيره كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كما صح ذلك في الأثر. فالمقرر عند أهل العلم أن المتعدي من العبادات في الجملة أفضل من القاصر، لكن ليس هذا على إطلاقه وبالتالي تعطل العبادات القاصرة، لا، فقد شرع الله تعالى في بعض الأوقات عبادات قاصرة لا متعدية. فالاعتكاف مثلا من العبادات القاصرة، ومع ذلك فإنه في رمضان يقدم على عبادة متعدية كتعليم العلم مثلا الذي هو من أفضل الأعمال المتعدية، لأن الاعتكاف هو الأقرب إلى الله تعالى في تلك الأجواء، أجواء رمضان. ولذلك كان الإمام مالك إذا دخل رمضان يترك قراءة الحديث والتعليم ويقبل على قراءة القرآن من المصحف. كان سفيان أيضا، سفيان الثوري، إذا دخل رمضان ترك العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وكذلك يقال في صلاة الفريضة، صلاة الفريضة الركن الثاني من أركان الإسلام، فإنها عبادة قاصرة، ومع ذلك فهي مقدمة على الركن الثالث الذي هو الزكاة، مع أن الزكاة عبادة متعدية. إذن فليست هذه القاعدة على إطلاقها في كل حال، وإن كان أهل العلم يطلقونها من باب الغالب، من باب الغالب. معاشر المسلمين، النهي عن المنكر، النهي عن المنكر عبادة متعدية يتقرب فيها إلى الله تعالى. فما قيمتها؟ ما قيمة فريضة النهي عن المنكر في الإسلام؟ يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ألا ترون أيها الإخوة في الآية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدم على الإيمان؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونحن نعلم بالضرورة أن شيئا لا يتقدم الإيمان، وأن الإيمان مقدم على كل شيء، فما السبب في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان في هذه الآية. قال أهل العلم: السبب في ذلك هو خصوصية الأمة، فنحن أمة اختصت بهذه الميزة دون غيرها من الأمم، فالإيمان مشترك بين جميع الأمم، لكن التميز بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالآية تتحدث عن أسباب الخيرية والأفضلية وعن الميزة والخاصية التي تتميز بها هذه الأمة، ولله الحمد، فقدم فيها هذا الخاص، ثم ذكر بعد ذلك الأمر الأساس الذي لا يقبل بدونه أي عمل، فقال: وتؤمنون بالله. ولهذا عقب سبحانه وتعالى بذم حال أهل الكتاب الذين كان من طبعهم ومن صفاتهم ترك النهي عن المنكر، وذم هذه الصفة بقوله: لبئس ما كانوا يفعلون، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وفي آية أخرى قال عنهم: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فبين الله سبحانه أنهم ليسوا سواء كلهم بهذه المثابة، وإنما فيهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وترى أنه قدم الإيمان في حقهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقدم الإيمان في حقهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنهم لا يتميزون بذلك، ولهذا وصفوا بالإيمان ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي الحالة الطبيعية والوصف العادي الذي توصف به الأمم جميعا ما عدا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أمتنا هذه أخرجت للناس لا لتنكفئ على نفسها دون الناس، بل أخرجت للناس لتخرجهم من الظلمات إلى النور، ولأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة للعالمين، شأنها في المقام الأول أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي أنها بعد إيمانها لا تقعد بل تنطلق في رسالتها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. هذا ما يميزها، وهذا ما تختص به دون غيرها من الأمم التي قصرت في ذلك أو كانت دونها. فارتباط النهي عن المنكر بالأمة بأمة محمد ارتباط عريق في أصل منهجها، ولهذا نرى القرآن في آية أخرى وهو يصف مؤمني ومؤمنات أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقدم فيهم صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الصلاة والزكاة. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وجاء بهذه الصفات الجميلة للمؤمنين بعد أن ذم منافقي الأمة، وقدم في مطلع ذمهم أولئك المنافقون أو أولئك المنافقين، قدم في أولى صفات ذمهم بها مناقضتهم لهذه الفريضة بالذات، وذلك في قوله تعالى: والمنافقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أول صفة: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. هنالك أثنى على المؤمنين بنهيهم عن المنكر، وهنا ذم المنافقين بأمرهم بالمنكر. فأول مقياس حدد الخيرية أو الفساد في الطرفين هو موقف كليهما من المنكر. هذه هي قيمة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكانتها في الإسلام. ونحن أيها الإخوة إذا انطلقنا في تحديد الأولويات فإنما ننطلق في ذلك بحسب أولويات ديننا، فما عظمه الله تعالى نعظمه، وما قدمه الله تعالى نقدمه. فموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أولى وأوجب ما ينبغي أن تعتني به أمتنا، وأن تخصص له أكبر الإمكانات وترقى به إلى أعلى المقامات. لماذا؟ لأن الله تعالى عظمه، بل جعله من خصائص الأمة التي تميزت بها عن غيرها من الأمم، وصار مفتاح خيريتها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من الواجبات التي شرعها الله تبارك وتعالى على الأمة أجمع، بل هو واجب يترتب على تحقيقه واجبات كثيرة، بل كل الواجبات لو تأملنا لا تتحقق، وكل المنهيات لا ينتهى عنها إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى هذه الأمة المباركة بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى ذكر لعن أنبياء الله داود وعيسى بن مريم للذين كفروا من بني إسرائيل بسبب تركهم إنكار المنكر. نعم، لقد استحقوا لعن أنبيائهم، وتأييد القرآن لذلك اللعن لمجرد تركهم الإنكار، تركهم الإنكار فقط الترك. فكيف بمن صد الناهين عن المنكر وأهانهم أمام الشامتين من رواد الهز والرقص والطرب؟ أي خزي بعد هذا الخزي؟ لكن الله تعالى جعل في سنته أن يكون هنالك ثلاثة أصناف: فريق يحرس حدود الله هنيئا له، وفريق يقع فيها أسأل الله له الهداية، وفريق يستطيع التغيير ولكنه يتفرج، يستطيع التغيير ولكنه يتفرج، لا يقع فيها ولا يحرسها. وهنا مع الأسف نضيف إليهم صنفا رابعا، وهم الذين يحرسون المنكر ويمنعون من ينهى عن المنكر. أولئك الذين لم يقفوا عند حد التفرج ولا الاعتداء، إنما جاوزوا ذلك إلى الدفاع عن المنكر. فكان أن اقتربوا من المنافقين في قوله تعالى: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. نسأل الله السلامة من ذلك والعافية. أيها الإخوة، شأن النهي عن المنكر أخطر على الأمة من غيره، ولذلك ينبغي أن نراجع موقفنا من الناهين عن المنكر سواء كانوا من الهيئة أو من غيرهم، وأن ندرك أن الله تعالى قد أكرمنا بهم وتفضل علينا بوجودهم بيننا، لأنهم بعد الله صمام الأمان، صمام أمان للأمة، فهم يسدون ثغرة عظيمة عز من يلتفت إليها في هذا الزمان. ففي مسند الإمام من حديث قيس بن حازم بسند صحيح: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فالناهون عن المنكر حتى لو أخطأوا أحيانا فهم بشر غير معصومين، إلا إنها أخطاء تذوب في بحر حسناتهم، أحسبهم كذلك والله حسيبهم. فهم مصدر اطمئنان لنفس المؤمن، لأن المؤمن يعتقد أن للعقوبات أسبابا شرعية، أن للعقوبات الربانية أسبابا شرعية تحركها المعاصي والمنكرات المعلنة، ولها أيضا أسباب طبيعية تحركها السنن الكونية الإلهية. وكلا الأسباب إنما هي بإذن الله تعالى العلي القدير، قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. والنهي عن المنكر إذا حورب أو رفع من الأرض فقد تودع منها كوارث، زلازل، قحط، ظلم، حروب. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم إخواننا في الشام واحقن دماءهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم على طاعتك. اللهم دمر أعدائهم تدميرا، اللهم هزمهم وزلزلهم، واجعل لأمر الشام بعد تحريرها رشدا، وأطفئ نيران الفتن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم احفظها من شر المنافقين المجافين للشريعة ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلحهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا، اللهم تب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا والمسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.